أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسلك الثالث هو التفصيل في جواز أخذ الجعل على القضاء، وهذا المسلك هو المنسوب إلى العلامة في المختلف، حيث ذكر المصنف بأن العلامة فصل بين حالتين، فتارة نفترض بأن القاضي فقير ويحتاج إلى الجعل والأجرة، ونفترض أيضا بعدم تعين القضاء عليه، فإذا اجتمع كلا الأمرين فحينئذ جاز للقاضي أن يأخذ الجعل والأجرة، وأما مع انتفاء أحدهما فلا يجوز أخذ ذلك، كما لو فرض أن القاضي كان غنيا أو لم يتعين القضاء عليه لوجود قاض آخر، فحينئذ نعم لم يتعين عليه أو لم يتعين عليه، فحينئذ يجوز له ماذا؟ فحينئذ يحرم عليه أن يأخذ. إذن الأخذ مشروط بشرطين: الشرط الأول الفقر، وعدم تعين القضاء عليه، فإذا انتفى أحدهما كما لو كان غنيا أو كان هناك شخص آخر يقوم بعملية القضاء، فلا يجوز الأخذ حينئذ. عدم تعين، إذا تعين لا يجوز الأخذ. الشرطان لابد أولا من الفقر وعدم تعين القضاء عليه. واضح؟ لابد من الفقر وعدم تعين القضاء عليه. أما لو تعين عليه القضاء أو كان غنيا، حينئذ ماذا؟ حينئذ لا يجوز له أن يأخذ. فالأخذ مشروط بكم شرط؟ بشرطين. إذن العلامة ادعى حرمة أخذ الأجراء في فرضين: في فرض التعين، تعين القضاء عليه، وفي فرض الغناء. فما هو الوجه في ذلك؟ ذكر الشيخ الأعظم بأنه أما مع فرض تعين القضاء عليه فلا يجوز له أن يأخذ، لأن المورد يكون من موارد الواجبات العينية، ولا يجوز عندهم على المشهور لا يجوز عندهم أخذ الأجرة على الواجبات العينية، فمع فرض أن القضاء متعين عليه فصار واجبا عينيا فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. وأما حاجته، فإن قلت لو فرضنا بأنه كان محتاجا وكان فقيرا، فماذا يفعل هذا المسكين المستكين؟ إذ تقولون بأنه مع تعين القضاء عليه لا يجوز، سواء كان فقير أو كان شنو أو كان غني، فحيث فتعين القضاء مانع مستقل من ماذا؟ من الأخ، بحيث يحرم عليه الأخذ حتى لو كان فقيرا، فماذا؟ كيف يعيش؟ كيف كذا؟ فذكر المصنف بأنه مجرد فقره لا يجوز له الأخذ على الواجب العيني، غايته أنه يمكن أن يسد حاجته من طرق أخرى، ولو من باب بيت المال المعد لمصالح شنه؟ المعد لمصالح المسلمين، فيرتزق من بيت المال المعد لصالح المسلمين، لا أن الفقر مجوز للأخذ مع تعين القضاء. فالنتيجة أنه بناء على ما ذهب له المشهور من حرمة الأجر على الواجبات العينية مع فرض تعين القضاء عليه لا يجوز له الألاق، ولهذا اشترطنا في جواز الأخذ ماذا؟ عدم تعين القضاء عليه. أما الدعوة الثانية وهو مع الفاقر، مع الفاقر لماذا جوزتم الأخذ؟ يقول المصنف لعله من باب قصور المقتضي عن الحرمة، أي إذا رجعنا إلى الدليل الدال على حرمة الأخذ لا نحرز شموله وإطلاقه لمورد كون القاضي فقيرا، بل القدر الواضح والمتيقن من ما دل على المنع من أخذ الجعل والأجراء هو مورد ما لو كان القاضي غنيان، فظاهر الأدلة أو لا نحرز الشمول أن أدلة المنع ناظرة إلى صورة الاستغناء. وذكر الشيخ الأعظم بأن هذا يظهر بالتأمل في روايتي يوسف بن جابر وعمار المتقدمتين، بحيث يقول لو تأملنا في الروايتين اللتين هما العمدة في المنع فإنه أقصى ما يستفاد منها النظر إلى صورة الاستغناء. وكل من أو أكثر نقول أكثر من جاء بلي من جاء بعد الشيخ وعلق على هذه العبارة يقول تأملنا في الروايتين فلم نجد فيها ما يدل على اختصاص المانع بصورة الاستغناء، كما ذكر المحقق الإيرواني، كما ذكر فتاح الشهيدي، كما ذكر غيرهم. فما هو الوجه فيما أفاده المصنف؟ إذا رجعنا إلى الروايتين، أما رواية عمار بن مروان فمن جهتي أنه إذا لاحظنا الملابسات المحتفة بالرواية، حيث إن الظهور النهائي يخضع للملابسات الزمانية والمكانية، فإنه من الواضح أن القضاة في ذاك الزمان، هل هم فقراء؟ القضاة في ذاك الزمان من ماذا؟ من عادة ما يكون من الأغنياء جدا، بل مو أغنياء جدا، لأنهم عادة ما يكونوا انتصبوا للقضاء من قبل من؟ من قبل السلطان، من قبل الجائر، وعادة ما يكون لهم منصب كبير في الدولة ومقربين ماذا؟ ومقربين من الدولة. ناهيك عن الارتزاق من بيت مال المسلمين الذي كان يسد حاجتهم، فحينئذ الظاهر أن القضاة يكونوا من الأغنياء، فحينما حرم الشارع أخذ الأجرة حرمها بلحاظ أن القاضي في ذاك الزمان كان من الأغنياء، لأنه يرتزق من بيت مال المسلمين وبعضهم يحصل على جوائز كبيرة من السلطان، فلا يحتاج إلى الأجرة. ولا أقل إن لم يكن ما ذكرنا قرين على الاختصاص فهو مانع من إحراز الإطلاق والشمول لصورة شنه؟ لصورة كون القاضي فقيراً. واضح؟ إذن لا يحرز شمول رواية عمار بن مروان إلى مورد صورة شنه؟ صورة الفاقر. وأما رواية يوسف بن جابر فهي أوضح في الدلالة على أن القاضي غنياً، وذلك بلحاظ أن الموجود في ذيل الرواية ورجلاً احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. الفاء هنا فاء التفريع، ظاهر فاء التفريع أنه إنما سألهم الرشوة لحاجة الناس إليه لا لحاجتهم إليه،
إنما سأل الناس الرشوة لحاجة الناس إليه لا لأنه محتاج إليهم فسألهم الرشوة، فحاجته ليست دخيلة ولو على نحو جزء المقتضي لماذا لسؤالهم الرشوة. فظاهر فاء التفريع أن العلة في السؤال وتمام العلة في السؤال حاجة الناس إليه لفقهه، وإلا لو كان سألهم الرشوة لحاجته لقال احتاج الناس إليه لفقه وكان محتاجا لماذا لمالهم فسألهم الرشوة. فظاهر التفريع أنه إن هذا القاضي غني بحيث أنه لا يحتاج إلى مالهم بل هم يحتاجون إليه، ولأنهم يحتاجون إليه سألهم الرشوة. وهذا المعنى الذي ذكرته لكم أشار له بعض المحشين على ماذا على الكتاب، منهم ما أفاده في غاية الآمال الجزء الأول صفحة 84، غاية الآمال الجزء الأول صفحة 84، فقال: أما رواية يوسف فإفادتها للاختصاص بصورة الاستغناء من جهة قوله فسألهم الرشوة، معطوفا على قوله عليهم السلام احتاج الناس إليه لفقه. في قوة أن يقال، هل يعني لو أردنا أن نعبر بتعبير آخر، فسألهم الرشوة لشنه؟ لفقه. فسألهم الرشوة لفقه. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقه، والتقييد بكونه لفقه ينفي كونه لحاجته، فيستفاد الاختصاص. هذا الذي ذكره أيضا نفسه، ذكر هذا مالي الميرزا الشيرازي في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 74، حيث قال بتعبير آخر أن ظاهر تفريع السؤال فسألهم الرشوة، ظاهر تفريع السؤال في رواية مكتب عمار اشتباه رواية يوسف على احتياج الناس إليه كون احتياج الناس إليه تمام العلة لسؤاله الرشوة، ولا يكون ذلك إلا مع استغنائه، إذ مع حاجته يكون السؤال لحاجته إليهم لا لحاجتهم إليه، ولا أقل من كون حاجته دخيلا في شنو؟ في السؤال، ولا أقل من كون حاجته دخيلا في السؤال، فلا يكون حاجتهم علة تامة في السؤال كما هو ظاهر التفريع، بل والحاصل إلى آخر العبارات. بل هذا ما يمكن أن يقال، ما يظهر من وجه التأمل، ولكن للتأمل في ذلك أيضا مجالون. فلاحظ ما أشار له الشيخ التبريزي في إرشاد الطالب، بل وما ذكره نفس الميرزا الشيرازي بعد ذلك، وأيضا ما ذكره المامقاني بعد ذلك، الشيخ التبريزي الجزء الأول صفحة 153. انقلوا هذه العبارة، عبارة التبريز، عبارة غاية الآمال، عبارة الميرزا الشيرازي في وين؟ في الشعار، في التقرير. فالنتيجة أنه إذا استظهرنا من هاتين الروايتين أنها ناظرتان إلى صورة الاستغناء أو لم يحرز شمولهما لصورة شنو؟ لصورة الاستغناء، فدليل المنع قاصر. وإذا كان دليل المنع قاصر فنتمسك بالأصل الذي أشرنا له في الجلسة الأخيرة. هذا ما ذكره المصنف، ما ذكره المصنف بلحاظ هذا الوجه. فإن قلت لماذا لم يتمسك المصنف لإثبات الدعوة الأولى برواية يوسف بن جابر، حيث إنه قد يقال الظاهر من رواية يوسف بن جابر احتاج الناس إليه لفقهه صورة تعين الحكومة عليه، كما أشار المصنف لذلك صفحة 242 حيث قال: ويظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل مع تعين الحكومة عليه كما يدل عليه احتاج الناس إليه لفقهه، صفحة 202 قبل أن ندخل في الأقوال الثلاثة، قبل أن يقول والمشهور المان، المصنف تمسك بهذه الرواية احتاج الناس إليه لفقهه لإثبات الحرمة مع فرض تعين الحكومة. شفت العبارة؟ شوف ارجع العبارة قبل ما ندخل والمشهور المان، ومنه يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين مع تعين الحكومة. ليش؟ كما يدل عليه احتاج الناس إليه لفقهه. فكان يستطيع المصنف أن يختصر إلينا المطلب وماذا ويقول بأن الدليل على الحرمة في فرض تعين الحكومة هو شنه رواية يوسف بن جابر، فلماذا لم يذكرها المصنف في المقام؟ شنو؟ ما هو الوجه؟ تتأملون؟ هو يقبل فلذاك يقول لعله ولعله ولعله يرتب يجيب كلام لأنه كان يريد يوجه كلام جامع المخاصج. مجمع المخاصج يدعي أن النص والإجماع، من وين النص؟ قال ولعله لحم، واضح هو يريد كان يريد يوجه كلام جامع المقاصد، قال لعل منظوره للنص أنه حمل الاحتياج إلى النوع على النوع، مو أنه يستظهر، لا هو كان في صدد بيان توجيه كلام جامع المقاصد. فنقول والله العالم بأنه لو فرضنا بأن هذه الرواية ناظرة إلى تعين الحكومة فإن هذا لا ينفع في إثبات هذا التفصيل حتى من الجهة الأولى. ليش؟ لأنه أصحاب هذا المسلك يقولون بالمفهوم، يعني مع تعين الحكومة يحرم ومع عدم التعين يجوز إذا فرض وجود الشرط الآخر، وغاية ما يستفاد من رواية يوسف بن جابر أن هذه الرواية تدل على أنه مع فرض التعين يحرم ولا تدل مع فرض عدمه لا يحرم، إذ ليس لها مفهوم. تفتين؟ فحينئذ لقائل أن يقول أيها العلامة لا يصح لك أن تستند إلى رواية يوسف بن جابر لإثبات مسلكك ومبناك، لأنه رواية يوسف بن جابر تدل على الحرمة في فرض التعين ولا تتنافى مع إطلاق رواية ماذا عمار بن مروان الدالة على الحرمة مطلقا، لأن كلاهما شنو؟ كلاهما مثبتين. تفتين؟ حيث أنه عندنا روايتان مقتضى إطلاق رواية عمار بن مروان حرمة أخذ الأجرة على القضاء مطلقا، تعين القضاء أو لم يتعين القضاء. عندنا رواية يوسف بن جابر تدل على الحرمة في أي فرض؟ في فرض التعين. لا تعارض بين نافيين أو بين مثبتين بلحاظ الحرمة، لا تعارض بين مثبتين للحرمة حتى يكون ناتج ذلك أن الحرمة مقيدة بصورة التعين، فاحتاج إلى مسلك آخر وهو مسلك أخذ الواجبات على شنو؟ أخذ الأجر على على الواجبات العينية، لأنه إذا كان الواجب عيني فحينئذ يحرم الأجرة، وإذا لم يكن واجب عيني فيجوز أخذ الأجرة. هذا بالإضافة إلى أن رواية يوسف بن جابر لا يمكن أن تكون دليلا للعلامة لضعفها، والعلامة يشترط أن تكون الرواية صحيحة إمامية فضلا عن أن تكون ضعيفة، حتى الموثقة ما يقبلها، فلا تصلح أن تكون دليلا في المقام. يأبى التخصيص، بل يأبى، يقولون دليل ما دلهم بناء على مسلكهم أنه ما دل على حرمة أخذ الأجرة يأبى التصرف.
لا لا، فما أقول رواية عمار بن مروان إذا كان فيها إطلاق، فسواء أنت مسكنا برواية يوسف لإثبات الاختصاص،
قد تقيد بروايات أخرى دلت على جواز أخذ الأجرة على الواجبات. يقولون يعني يقول ما دل على جواز أخذ أجرى على الواجبات الكفائية، هذا واجب كفائي فيجوز، فنرفع يدنا عن إطلاق فنحملها على مورد التعيين.
إطلاق عمار بن مروان،
بلي بلي، إطلاق رواية عمار تجعل الحرمة مطلقا حتى لو ما كان واجب عين. عندنا روايات أخرى في بحث الأجرى على الواجبات ظاهرة جواز أخذ الأجرى على الواجبات الكفائية أو المستحبات، فحينئذ نرفع يدنا عن إطلاق رواية عمار الدالة على الحرمة ونخصصها بالواجبات العينية. هذا تمام ما أفاده المصنف، ولكن خلنا نقرأ بعدين نعلق على كلامه. قال: وفصل في المختلف، فجوز أخذ الجعل والأجراء مع حاجة القاضي وعدم تعين القضاء عليه، ومنعه مع غناه في قبال الحاجة وعدم الغناء عن، شو عبارة لطيفة، بل أو عدم الغناء عن، شو عدم الغناء عن؟ هذه النظر إلى شنو؟ بل عدم تعين القضاء عليه، أو عدم الغناء، عدم غنى القضاء عن، بل فتعين القضاء على الغنى وغنى عبر، شوف غنى غنى، يقول لك هناك ومنعه مع غنى إذا هو مستغني، أو عدم الغناء عن، يعني الحكومة لا تستغني عنك، فإنه في هذه الحالة لا يجوز، يعني إما أنت غني أو الحكومة غنية لا تستغني فضل عنك، إما أنت غني لا يجوز أو الحكومة لا تستغني عنك فلا يجوز. ولعل اعتبار عدم تعين القضاء لما تقرر عندهم من حرمة الأجرة على الواجبات العينية، يقول مسكين هو فقير محتاج، شنو وش يسوي؟ يقول وحاجته، وش حاجته؟ يعني حاجة القاضي لا تسوى أخذ الأجرة عليها، وإنما يجب على القاضي وغير رفع حاجته من وجوه أخر. وأما اعتبار الحاجة من وين؟ لازم يكون محتاج حتى يجوز له أن يأخذ. قال: وأما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص أدلة المانع بصورة الاستغناء، يعني إذا كان غني ما يجوز، كما يظهر بالتأمل في روايتي يوسف وعمار المتقدمتين. إذن ليش خصصتونها بالواجبات العينية أمير؟ ليش الواجب لو كان هو القضاء واجب كفائي، هل يجوز أخذ الأجر على الواجبات؟ يقول بلي يجوز أخذ الأجر على الواجبات الكفائي، الخباز واجب كفائي، كل الصناعات واجبات كفائية، إذا ما حل حق يأخذ أجرة؟ بل لا لا لا، الصباغ لا النجار لا كذا، الأمة تعيش كلها بماذا؟ بدون حاجة إلى شنو؟ إلى معاوضات. قال: ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي، كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها إن شاء الله تعالى. هنا ينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول، إذا رجعنا إلى عبارة العلامة في المختلف فقد نستظهر منها غير ما ذكره المصنف، حيث إنه استظهر أو نسب إلى العلامة بأنه يجوز أخذ الجعل إذا توفر مجموع أمرين، وهو الحاجة وعدم تعين القضاء عليه. أنا أقرأ لكم عبارة العلامة وقد نقلها في دراسات في المكاسب الجزء الثالث، الشيخ منتظري الجزء الثالث صفحة 173. قال: والأقرب، هي كلام العلامة، والأقرب أن نقول، التفت العبارة، والأقرب أن نقول إن تعين القضاء عليه، شو يتعين؟ لا بحث استطرادي، إما بتعيين الإمام ما معينة قال أنت لازم تقعد، أو بفقد غيره، أو بكونه الأفضل. قال وكان متمكنا، شوفه إذا تعين القضاء وكان متمكنا لم يجوز الأجرة عليه، وإن لم يتعين أو كان محتاجا فالأقرب الكراهة. هل هذا نفس اللي قال المصنف؟ أقرأ العبارة مرة ثانية، التفتوا. وإن لم يتعين أو كان محتاجا فالأقرب الكراهة. هل هذا نفس اللي نسب المصنف للعلامة؟ ظاهر هذه العبارة من العلامة أنه إنما يحرم أخذ الأجرة إذا تحقق شرطين، فالحرمة شرطين مو الجواز شرطين، الحرمة مشروطة بشرطين، التعين وماذا؟ والغنى. إذا كان متمكن ملي غني أو كان أو القضاء متعين عليه فيحرم، أما لو لم يتعين عليه القضاء أو يكفي أو كان محتاجا فيجوز له أخذ الأجرة على القضاء، وهذا غير ما ذكره المصنف في الكتاب، لأن المصنف قال الجواز مشروط بشرطين رحمك الله، الحاجة وعدم التعين، مع أن الحرمة هي مشروطة بشرطين، الحرمة هي مشروطة بشرطين، ولهذا قال وإن لم يتعين، يعني لم يتعين وكان غني يجوز له أن يأخذ، لم يتعين وكان غني يجوز له، لأن عدم التعين كافي في جواز الأخذ وإن كان غنيا، أو كان محتاجا فيجوز الأخذ وإن تعين عليه، لأنه مجرد حاجته كافية، فمتى ما كان محتاجا جاز له الأخذ تعين أو لم يتعين، متى ما لم يتعين جاز الأخذ سواء كان فقيرا أو غنيا. فمن أين فهم المصنف هذا المطلب؟ الظاهر أنه فهمه من الذيل، شوف كم عبارته، شوف تفهمون هذا من الذيل أو لا. قال لنا، بيستدل الآن العلامة، لنا الأصل وهو الإباحة، على التقدير ثاني في مورد الجواز الأصل هو شنو؟ الإباحة، ما يحتاج إلى دليل، أي دعوة؟ دعوة الحرمة. قال ولأنه فعل لا يجب عليه، شوف على لأنه فعل لا يجب عليه فجاز أخذ الأجر عليه، أما مع التعيين فلأنه يؤدي واجبا فلا يجوز أخذ الأجرة عليه كغيره من العبادات الواجبة. شفت المطلب؟ فهم المصنف الظاهر أنه فهم من الذيل أنه مجرد تعين القضاء عليه يصير المورد من باب أخذ الأجر على الواجبات، والمقرر عندهم بلا إشكال هنا أخذ الأجر على الواجبات حرام بتاً حتى لو كان فقير، أخذ الأجر على الواجبات حرام حتى لو كان فقير. فالمصنف استفاد من التعليل الذي ذكره أنه الملحوظ في الحرمة هو ماذا؟ هو والملحوظ في الجواز الواو. فلهذا بعضهم قال لعل هناك صوت أو تحريف أو شيء في عبارة العلامة بقوله أو، المفروض إن تعين القضاء وكان كذا، وإن لم يتعين وكان محتاجا فالأقرب الكراهة، أو كان محتاجا. والأمر سهل، ظاهر الصدر له أوضح أن المسألة على خلاف ما ذكره المصنف، والمصنف الظاهر أنه استفاد من الذيل. هذا الشيء هي تنبيه أول. تنبيه ثاني، أن محل البحث يا شيخ إبراهيم لا تنسى أخذ الجعل على القضاء، وقلنا أن الجعل عنوان عام يشمل الجعل بالمعنى الأخص ويشمل الأجراء، فهل منظور العلامة الجعل أو منظور العلامة خصوص الأجراء؟ وتحريم الأجرة لا يساوق تحريم مطلق شنو؟ مطلق الجوع. إذا رجعنا لعبارة العلامة كما قرأتها لكم، الظاهر أنه في مقام البحث عن الأجرة لا على الجوع، والأجرة لها خصوصيات وأدلتها الخاصة، لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات العينية، أما أخذ الجوع فأول الكلام من قال أنه لا يجوز؟ فإقحام عبارة العلامة في المقام مبنية على عدم الفرق بين الإجارة والجعل بالمعنى الأخص وما شاكل ذلك، وهذا غير محرز غير بين، وحينئذ لا يمكن الاستشهاد على المطلب بكلام من؟ بكلام العلامة، لأن العلامة ناظر إلى الأجرة لا إلى الجوع. هذا شيء كام؟ أي تنبيه كام؟ تنبيه ثاني. التنبيه الثالث أن إقحام روايتي يوسف وعمار في محل البحث قد يقال محل تأمل، حيث إن المصنف استدل على دعوى العلامة بأن أدلة المنع قاصرة عن الشمول بلحاظ روايتي يوسف وعمار، صحيح؟ وإذا رجعنا إلى رواية يوسف وعمار، إذا كنا أشكال سابقة أكرر، قد يقال أجنبية عن بحث الجوع، أما رواية عمار فناظرة إلى الإجارة، الأجرة على القضاء، وبحثنا في الجعل على القضاء لا في الأجرة، ورواية يوسف في الرشوة، وبحثنا في الجعل لا في الرشوة. فإقحام رواية يوسف وعمار في المقام قد يقال محل إشكال ونظار، لأن أحدهما ناظرة إلى الأجرة والأخرى ناظرة إلى الرشوة، وقد ذكرنا لكم هناك فرق بين الرشوة والأجرة والجوع، ومحل بحثنا في الجوع لا في الرشوة ولا في الأجرة. وهناك وجوه أخرى في هذه الأسطر تظهر بالتأمل، فتأمل. بلي قلت لكم، بلي شكل أوائل قلت لكم في الرأي الأول رواية عمار التمسك بها مبني، ولهذا مثلا قال بناء بلي بناء على أن الجوع كذا واضح، بناء على أن الأجر في العرف يشمل الجعل وإن كان بينهما فرق عند المتشرعة. ورواية يوسف بن جابر مشكلة أزيد، الرشوة بلي إذا تم هناك تم هني، وإذا ما تم هني تم هنا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، ولم نعرف ما هو رأي المصنف، وش رأي في النتيجة؟ إذ المصنف أتى للقول الأول وذكر له دليل وما ناقشه، أتى للقول الثاني وما ناقشه، أتى للقول الثالث وما ناقشه، وقال والقدر المتيقن الذي نستطيع أن نقوله لمن على رأي الشيخ أنه ما صرح به قبل الدخول في الأقوال أنه مع تعين الحكومة لا يجوز إذا كان من المتحاكمين، أما في غير ذلك فلم يحرز رأي للمصنف. كان من حل التنبيه التنبيه قلتها لتظهر بالتأمل، إقحام البحث الواجبات العينية في المقام غير صناعي، إقحام فكرة الواجبات العينية غير صناعة، لأن حتى اللي يقولون بالجواز يقولون بعنوان أنه أجر القاضي يجوز، أما بعنوان الواجبات العينية لا يجوز. تفتين هذا قلت أنا بنبه خلت لكم في التأمل وتكتبوا الآن لأهميته، إقحام مسألة الواجبات العينية غير فنية، لأنه حتى القائل بالجواز كالمفيد وغيره يقول مع تعين القضاء عليه يحرم، لا من باب أجور القاضي من باب الجعل على القاضي، من عنوان آخر وهو عنوان أخذ الأجرة على الواجبات العينية. فإقحام مسألة الواجبات العينية في المقام غير صناعي، لا ينبغي إقحامه في المسألة، لأن حتى القائل بالجواز لا يجوز مع كونه واجبا عينيا إلى مع فرض تعين القضاء عليه، وهذا لا بعنوان أجر القاضي جعل القاضي، من باب آخر عنوان آخر من باب تعين من باب الواجب العيني. وكأن المصنف بحسب البيان أنه كأن العلامة يختلف مع دليل القائم بالجواز، وكأن القائم بالجواز مطلقا يجوزون حتى مع فرض تعين القضاء عليه. هذا تمام الكلام في مسألة أخذ الجعل على القضاء. المطلب الجديد الذي تعرض له المصنف مسألة الارتزاق من بيت المال. ما رح نقلنا فيها مطالب المسألة، مطابح في مطالب، لعل المطلب السادس الآن السابع. المطلب السابع مسألة الارتزاق القاضي من بيت مال المسلمين. لا إشكال عندهم أنه يجوز للقاضي الارتزاق، وقد ذكرنا فيما سبق أن الارتزاق غير أخذ الجعل والأجر على القضاء، فلا يعطى المال بإزاء عمل القضاء، وإنما يعطى المال بإزاء أنه يقوم بمصلحة من مصالح المسلمين، حيث يخصص وقته ويحل الخلافات ويتصدى للحكومة، وهذا مصلحة من مصالح المسلمين العامة، فحينئذ يصرف عليه من بيت مال المسلمين، لأن بيت المال معد لمصالح المسلمين، والحاكم والوالي يعطيه مقدار ما يسد حاجته، لا بعنوان الجعل والأجر أصلا، على نفس منصب القضاء بحسب ما يراه من المصلحة. ولا يشترط في الارتزاق الفقر، بل متى ما كان القاضي يدور يقوم بشأن من مصالح المسلمين العامة، فيجوز للوالي أن يعطيه مبلغا ومقدارا من المال من بيت مال المسلمين، وإن لم يكن فقيرا ومحتاجا. متى ما رأى الوالي المصلحة في أن يعطى هذا القاضي مبلغا من المال، جاز الإعطاء من بيت المال ولو كان غير محتاج. وكما ورد في بعض الروايات مالك، يعني كما ورد في بعض الروايات كما ورد في عهد مالك الأشجار، أنه الوالي يعطيه حتى لا يأخذه الآخرون، هو عنده مبلغ لكن قد يطمع بالأموال، صحيح يبذل له أموال أكثر فيتميل نفسه عن حكومة الحق، فالوالي يسد حتى هذا المقدار بحيث لا يطمع القاضي في غيره، يعطيه مبالغ من الأموال بحيث لا يطمع، وهو إن كان عنده ملك رادع وهي العدالة، لكن الدنيا بعد الدنيا والدنانير والدراهم تغور، فالوالي يسد حاجته بحيث لا يطمع في غيره وإن لم يكن محتاجا، لكنه ماذا لك متى ما رأى الوالي المصلحة فيعطيه من بيت مال المسلمين. نعم
فكر بنفس النظر طالب العلم.
بلي ان شاء الله ما يميل هنا وهناك ان شاء الله. ويدل على جواز الارتزاق من بيت مال المسلمين ما ورد في ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر، قال وافسح له في البذل. افسح شيخنا شيخ مهدي، يعني افسح للقاضي، يعني ابسط وافسح له في البذل ما يزيع علته، ولو علة معنوية شيخنا، ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس، بعد ما يحتاج إلى الناس، واضح. فتدل هذه الرواية على أنه يعطى القاضي من بيت مال المسلمين. وهناك روايات أخرى، بلي رواية أخرى، لاحظ الجزء 27 صفحة 223 باب 8 من أبواب آداب القاضي حديث 2، رواية حمار طويلة، وهذه الرواية أشار لها الأعلام وتحدد مصارف، شنو مصارف بيت مال المسلمين، وين يصرف بيت مال المسلمين. ثم إنه وقع كلام عندهم أن الاستدلال بل بعهد مالك الأشتار هل هو تام أو أنه ضعيف السند، حيث أنه يراد أن يستدل به لمسألة شرعية وهو جواز إعطاء القاضي من بيت مال المسلمين، فهل يصح الاستدلال برواية ماذا بعهد مالك الأشتار أو لا، وهل هناك سند أو لا لهذا العهد؟ فانجر البحث عند بعضهم إلى بحث كبروي وهو روايات نهج البلاغة، هل يمكن الاعتماد على كتاب نهج البلاغة؟ هل هناك أسناد إلى هذا الكتاب؟ وقد عقد غير واحد من الأعلام بحثا في هذا المقام، وقد أشار الشيخ المنتظري في حاشيته بأنه بحث هذه المسألة مفصلا في كتاب ولاية شنو؟ كتاب ولاية الفقيه، فراجع ثمته. والسيد الخوئي يقول الرواية مرسلة ولكن آثار الصدق عليها لائحة. هو الشيخ ما يقبل بهالمبنى كثير إلا في بعض الموارد، قبله يقول بأنه إذا قرأنا مو نهج البلاغة كله، لا عهد مالك الأشتار، إذا قرأنا عهد مالك الأشتار فروايات الصدق عليه لائحة، والظاهر أنه يقصد حصول الإطمئنان الشخصي بمضمون ماذا بصدور هذا العهد من الإمام سلام الله عليه، يعني أن يوجد عندنا إطمئنان شخصي بذلك، والإطمئنان الشخصي حجة. ذكر هذا صفحة 416، فقال والعهد وإن نقل مرسلا، صفحة 416 أول سطر، والعهد عهد مالك الأشتار وإن نقل مرسلا إلا أن آثار الصدق منه لائحة كما لا يخفى للناظر إليه، ويدل على ذلك أيضا بعض الفقرات من مرسلة حماد الطويلة، حطه للمرسلة قسم منها له هذا، فيكون بعد ذلك المصارف، يعني المصارف، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين، كيف يقسم بيت مال المسلمين، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام، لا أشكال القضاء تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير، في تحديد خاص بحسب ما يراه من المصلحة ثم إنه جواز أخذ الرزق من بيت مال المسلمين ليس مشروطا بكون السلطان سلطانا عادلا والوالي والي عادل، إذ دارة تكون الحكومة الإسلامية بيد سلطان عادل، فبيت مال المسلمين يكون تحت نظر هذا الوالي والسلطان وهو الذي يقسم العطاء، وتارة نفترض أن الحكومة والولاية بيد السلطان الجائر، فهو تحت منظره بيت مال المسلمين وهو يقوم بتوزيعه، فلو وصل للقاضي شيء من بيت مال المسلمين ولكنه الذي أعطاه المشرف على البيت هو على بيت المال هو من؟ هو السلطان الجائر، فهل يجوز له أن يأخذ أو لا يجوز أن يأخذ؟ لا إشكال عندهم في جواز الأخذ من بيت مال المسلمين لأن الشارع جعل هذا لمصالح المسلمين، سواء كان القاضي هو قاضي العاد أو كالعادة هو قاضي عاد لسلطة قضاء القضاء، سواء كان الولي سهو السلطان سلطان العاد كما حصل ذلك في برهة جدا قليلة في عصر المسلمين وهو عصر أمير المؤمنين والنبي صلى الله عليه وآله، أو كان في كما هو الغالب ليس الوالي هو والي شنو ماذا والي عادل بل ولات 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 الجار فإنه يتمسك بإطلاق الأدلة لإثبات ذلك بالإضافة إلى الإمضاء الحاصل في زمان الأئمة عليهم السلام واضح هذا ما تعرض له المصنف فقال وأما الارتزاق من بيت المال فلا إشكال في جوازه للقاضي خب شيء مفروغ عنه أي قاضي خب واضح بعد مو قاضي اللي يحكم بالباطل واضح القاضي الذي ماذا الذي يكون جامع للشرائط ويحكم بالحق وأما القاضي غير الجامع للشرائط أو يحكم بالباطل لا يجوز له أن يأخذ شيء أصلا لا يستحق المنصب وأما الارتزاق من بيت المال فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته بل مطلقا ما يشترط الحاجة بل مطلقا إذا رأى الإمام المصلحة فيه لما سيجيء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية آخر بحث في الكتاب بحث الأراضي الخراجية واشتخل مصارف الأراضي الخراجية بحثنا لأن هذا من مصارف بيت مال المسلمين نفس بيت مال المسلمين يجي بيت مال المسلمين نو يتكون بيت مال المسلمين من يأتي من الخراج من الزكوات من الضرائب من الأراضي الخراجية ويدل عليه ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام يظهر من عبارة مصنف الاستدلال بالعهد إلى مالك الأشتر من قوله إلى آخره ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل أو من الجار لأنه مو من كيس الجار ولا من كيس العادل إنما يأخذ من وين من بيت المال المسلمين ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل يعني إذا كان بيت المسلمين تحت سلطنة وولاية السلطان العادل أو ولاية السلطان الجائر لما سيجيء من حلية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر واضح وأما ما تقدم واضح تقول عندنا رواية تقدمت وهو ماذا وهو رواية صحيحة ابن سينان أن يأخذ على القضاء الرزق من السلطان دلت على عدم جواز أخذ الرزق من بيت مال المسلمين إذا كان من جهة شنو؟ من جهة السلطان هذا احتمال ما ذكرنا سابقا احنا ذكرنا احتمال سابقا السلطان من ملكه من جوائزه احتمال موجود في الرواية أن المراد الرزق من السلطان يعني أن يكون الحاكم سلطان الجور فهو يأخذ الرزق من ماذا من السلطان لا من سلطان العدل من سلطان الجور فهذه الرواية دلت على الحرمة يعني قال وذلك السح فينبغي التفصيل بين الأخذ من السلطان العادل والسلطان الجائر قال المصنف قد ذكرنا أن هذه الرواية ناظرة إلى فرض كون القاضي غير مؤهل للقضاء غير جامع ليش للشرائط وبحثنا مع فرض كون القاضي جامعا ليش للشرائط فلا يصح الاستدلال بها في محل الكلام وأما ما تقدم في صحيحة ابن سنان من المنع من أخذ الرزق من أخذ رزق السلطان أو الرزق منكم السلطان تعرف تعبير من أخذ رزق السلطان أو الرزق من جهة السلطان الرزق من السلطان فقد عرفت الحال فيه وهو ناظر للقاضي غير المتأهل للقضاء غير المستحق للقضاء وأما الهدية نقبل الهدايا نحن عليه حال وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين